بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال رحمه الله: هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب أو ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهين آياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد بين هذا الدين بيانا شافيا ووضحه للناس، وأرسل رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام مبينا للناس وموضحا لهم هذا الدين العظيم. فلا يبقى عند رجل عاقل شك في صحة هذا الدين واستقامته وعدله. قال: فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. أنا لأن الرشد وهو لأن الرشد مبين، فلهذا العقل السليم يسلك هذا الرشد ويترك الغي والهوى. قال رحمه الله: ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، لأن هذا الإشكال يقع في قلوب كثير من الناس، وكثير ما يدندن بعض أهل الحريات، سواء كان حرية الاعتقاد أو حرية الفكر أو غيرها من الحريات التي تتنافى مع الإسلام، يظنون أن هذه الآية حجة لهم. لا إكراه في الدين، الإنسان يختار أي دين كان، له أن يختار اليهودية وله أن يختار النصرانية، هكذا زعم. والله عز وجل قد كفر اليهود والنصارى في القرآن، فالذي يكون يهوديا يكون كافرا ليس من أهل الإسلام. فلهذا حصل إشكال عند كثير من الناس بهذه الآيات وآيات الجهاد. أنا بعضهم يظن، يقول: كيف لا إكراه في الدين وشرع الجهاد؟ فقال شيخنا: قال: فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله. أنا لا يكون هناك أديان أخرى، لا يكون هناك تسلط على دين الله على المسلمين، لا بد أن يكون الدين كله لله حتى لا يعتدي على أهل الإسلام وعلى دين الإسلام هؤلاء الأعداء. فلهذا أمروا بالجهاد. قال: ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، مع الإمام البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد بالحجة والبيان والجهاد الفعلي بالسنان والسلاح. ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. طيب، فالآن أهل الإسلام متفقون على أنه لا يجوز أن يترك الرجل دين الله، فإذا تركه كان مرتدا كافرا، هذا لا شك عند المسلمين في هذا، ومن لم يعتقد مثل هذا فليس بمسلم. من اعتقد حرية الاعتقاد أو حرية الفكر كما يقولون هذا كفر. من اعتقد أن من له أن يكفر بالله وينتحل مثلا دين النصرانية أو دين اليهودية فهو كافر بالله، يعتبر كافر. ومن اعتقد هذا الاعتقاد أيضا كذلك. فلهذا فهذا اتفاق عند المسلمين. ولهذا من استشكل هذه الآية على أنه لا إكراه في الدين، أي هذا قالوا قبل أنا قبل أن يفرض الجهاد، قبل أن يفرض الجهاد لا يكره أحد إلى دين الله عز وجل، لكن هذا القول يقول الشيخ أنه ضعيف لفظا ومعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل هنا أراد أن يبين أن دين الله عز وجل بين وواضح، لا يحتاج إلى أن يكره عليه الشخص، بل من كان عاقلا ومن كان متأملا فإنه لا شك أن يقبل مثل هذا الدين العظيم. فلهذا فلا حجة لأحد في تركه، أنا لا إكراه له لأنه لا حجة له في تركه، بل هو محجوج بهذا البيان الذي بين في دين الإسلام. وقد بين الله عز وجل أن دين النصارى دين منسوخ، ودين اليهود كذلك، وأنها أديان كانت قديما ثم نسخت، نسخها هذا القرآن، نسخ التوراة ونسخ الإنجيل. فمن تمسك بالنصرانية فهو ليس بمسلم، ومن تمسك باليهودية فليس بمسلم بل هو كافر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فلهذا فدين الله عز وجل بين، ومن تركه فقد قامت عليه الحجة. وأما من ناحية الجهاد فليس الجهاد إكراه للناس، وإنما هو لأجل إقامة الدين، وأن لا يكون هناك من ينافس دين الله جل وعلا أو يتسلط على أهل هذا الدين. فلهذا شرع الجهاد، سواء كان جهاد الدفع أو جهاد الطلب، كلاهما لأجل هذا الدين. كما قال رجل كما في البخاري، قال رجل لعبد الله بن عمر: الناس يقاتلون ويجاهدون وأنت لا تقاتل، قال: قد قاتلنا حتى يكون الدين لله وحتى لا تكون فتنة. أنا نحن لما يقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا، قاتلوا لأجل أن يكون الدين كله لله، ليس لأجل غرض آخر. فلهذا فهذا الباب لابد أن يعرف أن الجهاد إنما شرع لأجل أن يكون الدين كله لله، لا تكون هناك ديان أخرى تنافس دين الله أو تسيطر على دين الله وعلى من ينتحله. فلهذا شرع هذا الجهاد. وأيضا كذلك من هذا الباب أن الله عز وجل لم يجعل حلا واحدا أو لم يجعل سببا واحدا للجهاد فقط، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين كما جاء في حديث ثوبان وغيره أنه إذا بعث بعثا أمرهم بثلاث، أمرهم بثلاث: أولا أن يدعونهم إلى الإسلام، يدعونهم إلى دين الله عز وجل، أولا الدعوة، ثم إن هم أبوا يدعونهم إلى الجزية، يطلبون منهم الجزية حتى يكون تحت سيطرة أهل الإسلام، يدفعون الجزية لأهل الإسلام فيكون أحكامهم أحكام أهل الإسلام. ثم إن أبوا ذلك فمعنى ذلك أنهم أرادوا القتال، لأن بهذا فهم يصيرون أعداء، ورفضهم للجزية أيضا يريدون أن يتسلطوا على المسلمين، فلهذا يشرع الجهاد بعد ذلك. وهذا كله يدلك على أن الجهاد إنما فحواه أن يكون كله الدين كله لله، وأن أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.